الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج مشاعر، مشاعر الإيمان، مشاعر الحب، مشاعر الود والارتباط بطاعة الرحمن. هذا البرنامج بادئ ذي بدء هو ضمن منظومة برامجية تعدها وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، ونسأل الله تعالى أن يجزي كل من قام على هذا العمل خير الجزاء، بدءا بمعالي وزير الشؤون الإسلامية وكذلك بمساعديه وأيضا بالمشرف والمتابع لحلقات هذا البرنامج مستشار مع الوزير الشيخ طلال بن أحمد العقيل ولفريق العمل هنا في هذا الاستوديو. نسأل الله تعالى يجزي الجميع خير الجزاء وأن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى ما فيه خير العباد والبلاد. أيها الإخوة والأخوات، فاتحة حلقات هذا البرنامج ستكون عن موضوع نحن جميعا بحاجة إليه، إنه الدعاء، إنه الاتصال بخالق الأرض والسماء، إنه الدعاء الذي يحبه ربنا جل وعلا، نداء إلى ملك الملوك، إلى موجد كل شيء، إلى رب العالمين. هذا الدعاء الذي يحبه الله جل وعلا ويعظمه وهو كريم عنده، هل نحن على القدر المطلوب والمستوى المأمول في أن نفقه هذا الدعاء وأن نعمل بمقتضاه وأن يكون حاضرا في حياتنا كلها؟ إن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كان الدعاء وسيلة فزعهم إلى الله جل وعلا حينما تدلهم الخطوب، بل حتى في أحوال رخائهم ويسرهم. وهذا ما دل عليه وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إن المحافظة على الدعاء لن يخطئ الخير ولن يفوته النوال والوصول إلى ما يحبه الله جل وعلا والوصول أيضا إلى ما يحبه هو. إن الدعاء أيها الإخوة والأخوات يفرط فيه كثير من الناس وينسون أنه يحسن عاقبتهم بأمر الله جل وعلا، فإنهم ينادون رب العالمين ويسألون من خزائنه لا تنفد ومن بيده ملكوت كل شيء. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الداعي حينما يدعو الله جل وعلا فإن دعوته ستقابل بأحد أمور ثلاثة: إما أن يجاب ويعطى ما أراد وما دعا، وإما أن يدفع عنه من السوء بمثل وبقدر ما دعا من الخير، وإما أن تؤخر هذه الدعوة ليلقى جزاءها عند الله جل وعلا في الدار الآخرة. فكم من الخير يفوت من فوت الدعاء، وكم من البر يفوت من فوت الدعاء، وكم من حسن العاقبة يفوت من فوت الدعاء. ولذلك كما قلت من قبل، إن الأنبياء والرسل كانت دعواتهم تترى، وقد سجل القرآن الكريم عددا من هذه الدعوات. وحيث إن الدعاء كما أسلفت ومفزع الأنبياء والرسل، دعونا نتوقف وإياكم مع هذه المشاركة التي سيتفضل بها صاحب الفضيلة الدكتور خالد الباتلي لبيان معنى وأفاق ودلالة قول الله جل وعلا: ربنا تقبل منا الآية.
أمر الله تعالى نبيه الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل ببناء البيت العتيق، فقال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا البناء هو أول بيت بني لله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. أيها الإخوة، مع أنهما يمتثلان الأمر ومتلبسان بالعبادة وفي هذه الطاعة، إلا أنهما يتوجهان إلى الله بالدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنما يتقبل الله من المتقين، هذا الشأن الذي أقضى أفهام الصالحين، إنما يتقبل الله من المتقين. قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. أيها الأحبة، إن الدرس الذي نستقيه من هذه الآية أن نجتهد في العمل الصالح، ونجتهد في المسابقة والمسارعة إلى الخيرات، ثم بعد ذلك نتوجه إلى الله بالدعاء أن يتقبل منا، وأن نخشى من رد العمل. إنما يتقبل الله من المتقين، ونقول بألسنتنا داعين مبتهلين إلى الله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
شكر الله للدكتور خالد الباتلي هذه المشاركة القيمة التي حلق في أفاق دلالة هذه الآية الكريمة. وكما تقدم أيها الإخوة والأخوات، الدعاء شأنه عظيم، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الله جل وعلا قد نادى عباده وأمرهم حينما قال وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وربنا جل وعلا كرر حث العباد على دعائه، فإن الله يحب من عباده أن يدعوه. وقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: إن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومن هنا دعونا نفصل في ما ذكره العلماء حول أنواع الدعاء، فهما نوعان وقسمان: هنالك دعاء المسألة، وهناك دعاء العبادة. دعاء المسألة هو أن يتوجه العبد إلى ربه: يا ربي ارزقني، يا ربي امنحني، يا ربي وفقني، يا ربي اشفني، إلى غير ذلك. فهو يطلب، وهذا عبادة في حد ذاته ولا شك، وهو نوع من التوحيد، لأن الله جل وعلا يحب من عباده أن يدعوه ويسألوه. والنوع الثاني، وهو كما يقول العلماء، هو دعاء العبادة، وهو الذي يكون فيه الإنسان ذاكرا لربه جل وعلا، والله يحب الذاكرين والذاكرات، وهو الذي يكون فيه الإنسان مسبحا حامدا مهللا مكبرا. هذا كما يقول العلماء هو دعاء العبادة، وهو في الحقيقة في الحين نفسه دعاء مسألة، لأن الله تعالى يعطي هذا المتعبد، هذا الداعي بهذا الدعاء والذاكر لله بهذا الذكر، يعطيه من الخير ومن البركات ما الله به عليم. ولذلك جاء في النصوص التي جاء الحث فيها على الذكر الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله، أن لهذا الذاكر وهذا الداعي بهذا الدعاء أنه يعطى من الثواب كذا وكذا. مثلا على سبيل المثال سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعده، الوعد فيه عظيم والثواب فيه جزيل، من قاله حين يصبح ثم مات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي ثم مات من ليلته دخل الجنة. تأملوا أيها الإخوة كم من الخير يفوت هذا الإنسان الذي قد يقدر الله موته في هذا اليوم. الوقت فسيح، لما لم يقل هذا الدعاء؟ لما لم يبادر إليه حينما يمسي ليل طويل 12 ساعة تزيد أو تنقص؟ لماذا لم يذكر هذا الدعاء؟ ولذلك نص العلماء على استحباب المحافظة على أذكار طرفي النهار، وهي الأذكار الليل، أذكار الصباح وأذكار المساء. إنه من الحسرة ومن النقص على الإنسان والغبن الكبير أن تمر أيام عمره وهو لا يحافظ على هذا الذكر وهذه الدعوات، مع أن فيها خيرا عظيما وفيها بركات كثيرة يدركها الإنسان بهذا الدعاء، لأن الله يحبه من عبده، ولأنه متضمن للتوحيد، ولأنه متضمن للصلة بالله جل وعلا. إذن كما قال العلماء الدعاء نوعان: دعاء المسألة وهو أن الإنسان يسأل ربه ما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه، ودعاء العبادة وهو الذي يكون فيه الإنسان ذاكرا لله جل وعلا بأنواع الذكر. ثم أيضا ينبغي أن يكون عند الإنسان فقه في دعائه لله جل وعلا، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث في بعض الأحوال على أن يكون عند الإنسان مقدمة للدعاء، مقدمة للدعاء حتى يكون مقبولا عند الله جل وعلا. قبل أن نستطرد في هذا الشأن، دعونا نتوقف مع هذه المشاركة في هذا الموضوع أيضا مع صاحب الفضيلة الدكتور خالد الباتري، نتابعها ثم نعود.
ضرب الله جل وعلا في كتابه مثلا لامرأة صالحة كانت تحت رجل ظالم فاجر. ضرب الله مثلا امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم، إذ قالت مبتهلة داعية ربها: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كانت هذه المرأة الصالحة المؤمنة تحت هذا الزوج الفاجر الظالم، ولكنها لجأت إلى الله تعالى مبتهلة داعية أن ينجيها من شره وأن يبني لها عنده في مقام عظيم في جنات النعيم بيتا بجوار الرب الكريم سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أيها الإخوة، إن الدرس الذي نأخذه من هذه الآية أن المسلم إذا وقع في بلية وابتلي بتسلط ظالم أو فاجر عليه أن يتوجه إلى الله بالدعاء ويبتهل إليه راغبا وراهبا ويسأله أن ينجيه. من الدروس أيضا الجار قبل الدار، فهذه المرأة الصالحة قالت رب ابن لي عندك، فطلبت المعية أن يكون بجوار الله جل وعلا، وفي هذا درس عظيم وموعظة بليغة.
شكر الله للدكتور خالد هذه الإضافة الكريمة، وهي التي كما قلت قبل قليل تقودنا إلى أن يكون عند الإنسان فقه في الدعاء. فكما تفضل الدكتور خالد قبل قليل أن الإنسان يكون عنده فقه فيما يدعو. بعض الناس يضيع على نفسه خيرات كثيرة ولا يدعو إلا بالشيء اليسير، ولكن ينبغي أن ندرك أننا نتعامل مع رب كريم لا يتعاظم شيئا. ولذلك لما قال بعض الصحابة: إذا نكثر الدعاء، قال الله أكثر، الله يعطي أكثر ويجازي أكثر، والمحروم من حرم الدعاء. ولذلك أثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. الدعاء الذي إذا فتح الإنسان فيه فإن الله تعالى يوفقه لخير كثير. ولذلك ينبغي الإنسان أن يهيئ أسباب قبول الدعاء، لا من ناحية المكان ولا من ناحية الزمان ولا من ناحية الحال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب مثالا في شأن من قد يرد دعاؤه، وهم الذين يستجلبون العقبات، كما قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر المسافر يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب لذلك. وعلم من هنا أن الإنسان لما يطيل يكون في سفر هذا من أسباب إجابة الدعاء، لما يقول يا ربي يا رب هذا من إجابة أسباب إجابة الدعاء، حينما أيضا يتضرع إلى الله بمسكنته وضعفه ويتقرب إلى الله جل وعلا بحاجته واضطراره، هذا من أسباب إجابة الدعاء. ولذلك ربنا جل وعلا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأيضا ينبغي الإنسان أن يستحضر أوقات إجابة الدعاء من مثل آخر الليل. ولذلك أثر عن يعقوب نبي الله عليه السلام أنه لما قال لبنيه سأستغفر لكم ربي أنه أخر ذلك إلى الثلث الأخير من الليل، وهو وقت التنزل الإلهي، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يتنزل، وقال ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وذلك كل ليلة حتى ينفجر الصبح. كم من أوقات فرطنا فيها ولم نلحظ أنه ينبغي أن نتوجه إلى الله تعالى في هذه الأوقات. السجود ملاذ الأرواح وفرصة لأن تنثر وتعرض ما في نفسك بين يدي ربك جل وعلا. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قريب وحري هذا المكان الذي يتواضع فيه العبد لربه ويذل فيه لربه، فإنه يكون أقرب إلى ربه جل وعلا. قمن أن يستجاب لكم، وهنا يدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة، كل حاجة اعرضها في هذا المقام العظيم والمكان الشريف، وهو سجودك بين يدي ربك جل وعلا. ثم أيضا من أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، فهذا وقت حري بأن يجاب فيه الدعاء، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. في لحظات نزول المطر، نزول الغيث وتنزل الرحمة من الله جل وعلا، بادر بالدعاء. عندك في نفسك حاجات اعرضها على ملك الملوك. أيها الإخوة والأخوات، إن كثيرا من الناس تعرض عليه المشكلات فيذهب يستشير فلانا أو يأخذ راية علان من الناس، لكن أين هو عن أن يعرض مسألته بين من بيده ملكوت كل شيء؟ أيها الإخوة والأخوات، الدعاء شأنه عظيم ومكانته كبيرة، فلا يصلح ولا ينبغي أن نفرط فيه. نسأل الله تعالى يفتح علينا وعليكم بإجابة الدعاء والتوفيق له، وبمعرفة آدابه والعمل بها، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، إن ربي سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم